زلزالها
تثير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم رمضان بالخير وبالبركة وبالعز وبالتمكين لهذا الدين، اللهم آمين. أجدد التحية والترحيب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعي الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد،
أهلا وسهلا بك.
أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات،
اللهم آمين يا رب، وفي ميزان حسنات المشاهدين الكرام،
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إخواني الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية، تحدث الشيخ أحمد جزاه الله خيرا في مقدمة عن علامات الساعة الكبرى، ثم تحدث عن أعظم فتنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة المسيح الدجال، ثم تحدث جزاه الله خيرا عن علامات خروج الدجال، وذكر منها لأذكر حضراتكم أن يغفل الناس عن الحديث عن الدجال، إن الناس تغفل عن الحديث عن الدجال، خطباء المنابر، المشايخ، الدروس يقل فيها ذكر الدجال، قلة العلم أو خفة العلم، أن يكذب الصادق ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤمن الخائن ويخون الأمين، ثم فتح قسطنطينية، ثم وقفنا عند العلامة السابعة القحط والجدب الذي يصيب المسلمين. تفضل شحب.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد عشان نحكي الحكاية كده،
نعم.
يبقى إذن في البداية يقل الدين عند الناس، يخرج الدجال في خفة من الدين،
نعم.
العلم قل، ما عادش الناس تهتم بالعلم ولا بدروس العلماء. ثلاثة، سوء أخلاق شديد بين الناس، اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بسوء ذات البين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بهذا المعنى سوء ذات البين،
نعم.
وفرقة بين الناس واختلاف. كذلك أيضا انقلاب الموازين، الصادق أمين والأمين صادق كما ذكرت الآن، وفتح قسطنطينية، والعلامة التي تلي ذلك حدوث قحط، حدوث قحط قبل خروج الدجال بثلاث سنوات، سيحدث قحط شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ترويه أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال إذا كان قبل خروج الدجال بثلاث سنين، قبل خروج الدجال بثلاث سنين حبست السماء ثلث قطرها، السماء تحبس ثلث قطرها، وتحبس الأرض ثلث نباتها. دي السنة الأولية. السنة الثانية، فإذا كانت الثانية حبست السماء ثلثي قطرها، وحبست الأرض ثلثي نباتها، فإذا كانت الثالثة حبست السماء ماءها وحبست الأرض نباتها، فلا يبقى ذو خف ولا ظلف إلا هلك. ليه العلامة دي؟ عشان نعرف أن من أشد الفتن التي يأتي بها الدجال في هذا اليوم معه نهر من ماء. السماء متمطرش، فالناس عايزة مطر، عايزة ماء، والناس جعانة، كل ذي ظلف وخف هلك، الناس محتاجة تاكل، معه جبال من خبز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن في الفتن. فلتزداد الفتنة لحاجة الناس لدنياهم من طعام وشراب، فتزداد المحنة بهذا الأمر. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا كعلامة من العلامات التي تدل على خروج الدجال. كذلك أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات خروج الدجال هي الفتنة التي لا تترك بيتا من بيوت الناس إلا وتدخله، فتنة الدهماء أو الدهيماء كما في رواية، اللي تدخل على كل بيوت الناس فلا تترك بيت إلا وأصابت أهل هذا البيت من هذه الفتن. الفتن تصبح شديدة جدا ويتأثر بها كل الخلق، فيبدأ أهل العلم وأهل الإيمان رؤية كل هذه الأمور المؤهلة لخروج الدجال، فيبدأ أهل الإيمان الزيادة في إيمانهم، في طاعتهم، في قربهم من ربنا عز وجل، من ربهم عز وجل، مدرسة الأحاديث، مدرسة العلوم الشرعية، فيبدأ أهل الناس يستعدوا، أهل الإيمان يستعدوا. كما سيأتي الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن أشد أمتي على الدجال بنو تميم. بنو تميم مش الدجال هيأثر عليهم، ده هم اللي هيأثروا على مين؟ على الدجال.
بنو تميم،
بنو تميم
لماذا؟
هيأتي الآن إن شاء الله هنتكلم عنهم، ليش معنى بنو تميم؟ كما سيأتي الآن. قعدت فترة طويلة جدا عمل أدور، إيش معنى بنو تميم؟
عجيب يعني،
إيش معنى بنو تميم؟ فلما قرأت عن حالهم وأنهم كانوا إذا دعوا إلى الجهاد إذا دعا النبي إلى الجهاد كانوا أول ناس وقوفا في الصف، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقات أول من يخرجون صدقات أموالهم كان بنو تميم. هانت عليهم الأنفس وهانت عليهم الأموال. وإذا وجدت الإنسان يا شيخ أحمد سهل عليه أنه يبذل نفسه وماله لله فصدقني هذا هو الذي حقق العبودية، فلا تضره فتنة ما قامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض. إذن هذه الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقدمة وعلامات على خروج المهدي، على خروج عفوا المسيح الدجال.
شيخ أحمد، هل إحنا مأمورين شرعا بأن نحاول أن نتفادى هذه العلامات؟ يعني هل نحن مخاطبون بأن نحاول أن نتقي هذه العلامات؟ فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس تغفل عن ذكر الدجال، نحاول نذكر ونذكر الناس به
يقينا.
مثلا
أنا يمكن بدأنا في أول الدروس بتاعتنا شيخ أحمد أن ذكر العلامات لما كانش بيذكر لنا العلامات من باب اليأس، ولكن يذكر لنا عادة من باب التحذير من المنهج ده. فالنبي لما يقول انه هيخرج الدجال في خفة من الدين او خفقة في الدين كما في رواية وإدبار للعلم، يبقى النبي عايز يقول لنا انتوا شد حيلكم في الدين وشد حيلكم في العلم حتى لا يخرج في زمانكم، حتى لا يخرج في زمانكم، لاننا مأمورون بدفع الداء عنا، واعظم داء هو داء الدجال. ده اعظم داء، والنبي يقول تداووا عباد الله فان الله ما انزل من داء الا جعل له دواء. النبي لما يقول لنا ان في زمن الدجال هيكون في سوء ذات بين، احنا نصلح ذات البين عشان ندفع هذا عنا، ندفع هذا عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بعلامات الساعه من باب ان احنا نتجنبها ونبعد عنها، اللي هي الاشياء طبعا المحرم، اما الحلال فلياتيها من شاء.
جزاكم الله خيرا شيخ احمد. بعد ان تحدثنا عن علامات خروج الدجال كما ذكرت وبالضوابط الشرعيه التي ذكرتها فضيلتك من قبل مقيده بالكتاب والسنه وبالنقول عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، صفات الدجال التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الدجال وصف عجيب جدا. والصفات اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماشية في طريقين
صلى الله عليه وسلم،
صفات متعلقة بالجسد وصفات متعلقة بالأخلاق أو بالإمكانيات اللي هيكون معاه. فممكن نقول صفات خلقية وفي صفات معنوية. الصفات الخلقية تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عينه اليمنى وعينه اليسرى. أما عينه اليمنى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم ما تتميز أو من أعظم ما في العين اليمنى الجحوظ. كان في حديث ابن عمر كأن عينه اليمنى عنبة طافية، يبقى العين اليمنى دي برزة البرة فيها جحوظ. العلامة الثانية في العين اليمنى شدة اللمعان والتلألؤ. كما ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن عينيه كوكب دري، عينه دي طلع البرة برز البرة
وبتلمع لمعان شديد،
وبتلمع لمعان شديد. شفت الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لونها، يعني يذكر النبي لونها. فيقول كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي ذكر الدجال فقال عينه خضراء كالزجاجة. يبقى عين فيها جحوظ، العين اليمنى فيها جحوظ طالعه لبره، تخيل البشاعه، بتلمع ولونها ايه؟ لونها اخضر. وهذه العين هي التي يرى بها الدجال، فهي عين سليمه رغم ما فيها، عين سليمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال اقمر هجالا احدى عينيه قائمه. يعني ايه قائمه؟ قال ابن الامام النووي رحمه الله قائمه بمعنى صحيحه سليمه يرى بها. دي العين. طب العين اليسرى، شوف الوصف الدقيق من الرسول، ما هو ما سابش حاجه صلى الله عليه وسلم. اما العين اليسرى واحد فهي عوراء، لقوله صلى الله عليه وسلم فانه اعور وان ربكم ليس بايه؟
بأعور.
ليس باعور.
نعم.
اثنين ظفره غليظه، غليظه كما قال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
عينه الشمال ظفره غليظه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا كانت اليمنى فيها جحوظ فدي ممسوحه، مش بارزه كده، ده داخله لجوه ممسوحه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث انس الدجال ممسوح العين، عينه الشمال دي ممسوحه تماما لا ترى. ممسوحه. وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم الحديث من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم اعور مطموس العين. يعني دي مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء.
أوه.
غائرة غائرة داخل الجوه. يبقى عين يمين طلع بره وعين شمال ايه. تخيلوا في ناس هتتبعوا القيامة. في ناس هتتبع هذا الوصف يوم القيامة. سبحان الله. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في جسده أنه قصير أفحج.
قصير أفحج,
قصير أفحج. كما ثبت في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حدثتكم عن الدجال حتى خشيتم ألا تعقلوا. إن مسيح الدجال رجل قصير. يبقى هو قصير أفحج, يعني أفحج هو في عيب في خلق قدمه متباعد ما بين الساقين, مش القدمين كده لا ده رجلين عاملين كده
تقوس يعني
تقوس كده. وأما لونه فلقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدجال فقال أقمر هجان, وفي رواية أزهر أبيض. أبيض والأبيض والأزهر الهجان هو الأبيض المشرئب بحمرة. أبيض مشرئب بحمرة. وفي رواية صحيحة قال فالتفت إليه, النبي يقول أنا شفته فإذا هو رجل جسيم أحمر. يبقى رجل قصير جسيم. جسيم يعني إيه؟
سمين.
سمين تخين. أفحج. ده وصف بشع جدا. ده مش كده بس, شوف وصف شعره. قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جعدا قططا. يعني إيه جعد قطط؟ شعره خشن. في رواية صحيحة كأغصان الشجر.
يا سبحان الله.
متخيل مع هذا القبح في الشكل في الوجه العين في الجسد السمين القصير الأفحج ومع ذلك شعر الأجعد مع ذلك سيتبعه الأقوال.
على أي شيء يتبعه هؤلاء؟ عجيب ولكنها فتنة.
سبحان الله, سبحان الله. وأما صفاته المعنوية بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الوصف العجيب الوصف الخلق العجيب لهذا الدجال الكذاب الأعور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفات المعنوية المتعلقة بالدجال. الصفات المعنوية واحد أنه كذاب. أنه كذاب كما عند أحمد من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم الدجال أعور وهو أشد الكذابين. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالكذابين في آخر الزمان الذين يدعوا النبوة قال سيخرج من أمتي 30 كذابا آخرهم مسيح الضلالة. آخرهم مسيح الدجال. ده آخر الكذابين. النبي في هذه الرواية يقول إنه هو شديد الكذب وهو أشد الكذابين على الإطلاق. الصفة الثانية الكتاب بين عينيه. مكتوب بين عينيه هنا كافر. كافر. وتخيل الصفة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كاف فاء راء يستهجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يقرأه كل مسلم. مسلم مسلم هنا مش مسلم الاسم.
مسلم الصادق الاسم.
صادق. المسلم المستسلم. المسلم الخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أنار الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ما مش هقول بصره بصير. ولكن أنار الله سبحانه وتعالى إيه؟ بصيرته. أنار الله سبحانه وتعالى بصيرته. قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر. حد ممكن يقول لي طب في ناس أميين ما بيعرفوش يقرأ ولا يكتبوا. خد الرواية دي لأنها رواية عزيزة جدا ونفيسة جدا. رواها لنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب.
سبحان الله. يعني حتى غير القارئ يقرأ هذه الكلمة.
المتعلم والأمي يقرأ هذه الكلمة لأن القضية في هذا الوقت قضية بصائر
بصيرة. نعم
بصيرة.
صحيح. نعم.
مش قضية بصر. قضية بصيرة مش قضية بصر. قال النووي رحمه الله في كلام له ماتع الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها على الحقيقة وأنها كتابة حقيقية جعلها الله تبارك وتعالى آية وعلامة من جملة العلامات القطاع بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها الله تبارك وتعالى لكل مسلم كاتب أو غير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع من ذلك أبدا. القاضي عياض رحمه الله يقول إنه على ظاهره الكتابة دي على الحقيقة على الحقيقة فقد يعمي الله عنه أبصار من أراد ضلالته كما أعماهم عن عوره وصورته، زي ما ربنا أعماهم عن عوره اللي في عينه وصورته القبيحة المشنة دي، أعماهم كمان عن هذه الكتابة المكتوبة بين عينيه كافر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا إخبار على الحقيقة، إن الكتابة دي إيه موجودة، إخبار على الحقيقة. فيراه المؤمن ببصره وبصيرته وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة. المؤمن وإن كان لا يعرف الكتابة يقرأها، والكافر والعاص وإن كان يعرف الكتابة لا يقرأها. سبحان الله. وحكى عياض أن هذا أيضا على حقيقته. يبقى إذن العلامة الأولى شدة الكذب، العلامة الثانية مكتوب بين عينيه كافر وإن هذه الكتابة على الحقيقة، العلامة الثالثة وهي شدة صرعته،
سريع جدا
شدة انتشاره في الأرض. في حديث النواس بن سمعان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدة فخفض فيه ورفع صوت حلو ونزل حتى ظنناه في طائفة النخل، إلى الفضل يوصف الدجال لحد ما ظننه واقف ورا النخل هنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله وما إصراعه في الأرض؟ مصر الهادي. قال كالغيث إذا استدبرته الريح. كالغيث إذا استدبرته الريح،
سريح جدا، سريع جدا في الانتشار.
يقول الطيب رحمه الله أن يسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح. ويدل أيضا على سرعات يا شيخ أحمد أنه هيطوف الأرض كلها في 40 يوم، يعني سيطوف الأرض كلها في 40 يوما.
هو بيتحرك إزاي يا شيخ أحمد؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الكيفية إزاي، إيه اللي هيكون مثلا في حاجات تنقله من مكان لمكان، الله أعلم بذلك. ولكن النبي يقول أن من ضمن القدرات التي أعطيت لهذا الرجل فتنة للناس سرعة تحركه وتوجهه وسيره بين الناس. اللهم أمين رب. بعد ما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلامات المتعلقة بخلقته والعلامات المتعلقة المعلومات المعنوية المتعلقة به، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا من أين يخرج ومن يتبعه، فمن أين يخرج الدجال. لما جمعت الحديث اللي وردت في مسألة من أين يخرج الدجال وجدت أن هي عدة أحاديث مختلفة في لفظها ولكنها متفقة في معناها، مختلفة في اللفظ ولكن متفقة في المعنى. فمثلا من الروايات تدل على أن الدجال إذا خرج إنما يخرج من جهة المشرق. فاكر أحاديث المهدي وإحنا بنتكلم إن ألا إن الفتنة ها هنا لجهة المشرق. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من قبل المشرق، كما ثبت ذلك في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي من قبل المشرق، إنه يأتي من قبل المشرق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال منها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو المشرق. أدي رواية الأولانية ويريت بقى نكتب كده عشان ما ندهش. رواية ثانية تدل على تحديد مكان الخروج، هيخرج منين بالضبط، وهذه الرواية تدل على أنه يخرج من خراسان.
خراسان،
من خراسان
تحديدا سبحان الله.
والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن وقال ورواه أحمد في مسنده وقال علامة أحمد شاكر إسناده صحيح. من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة 70,000 من يهود أصبهان. يبقى إذن تارة النبي يقول لنا أنه يخرج منين؟ من خراسان. يبقى مرة من المشرق، مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه يخرج من خراسان من أماكن محددة، ورواية ثالثة أنه يخرج من أصبهان. ودي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان ومعه 70,000 منهم. يبقى خراسان أصبهان من جهة المشرق.
كيف الجمع بينهم شحن؟
هنجمع الآن. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث آخر أن خروجه من خلة بين الشام والعراق. لا لا ده الموضوع دلوقتي موضوع دقيق جدا. النبي قال هيخرج من خلة مكان ما بين الشام والعراق، كما في حديث نواس بن سمعان ذكر النبي الدجال في غداة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه خارج من خلة بين الشام والعراق يعيث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا. خلة بين الشام والعراق. إيه القصة بقى؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا مكان الخروج، يذكر لنا مكان الخروج وخط السير اللي هيسير فيه الدجال أصلا. فبداية خروجه، علشان نربط بين هذه الروايات، بداية خروجه إنما يخرج من جهة المشرق. منين من جهة المشرق؟ من مكان يقال له خراسان، ده بداية الظهور. يبقى إذن اللي بيقولوا لنا إن هو هيطلع من مثلث برمودا ده كلام لا دليل عليه أصلا، وهم ضرب من الغيب. فيخرج، يقول يسوع إنه يخرج من خراسان ثم يسير في طريقه مرورا بأصبهان. وهنا تكون يكون التمكين لهذا الدجال عندما يتبعه من يهودية أصبهان 70,000، 70,000 هنا يصبح بقى له القوة بتاعته، معه 70,000 من أصبهان. ثم يخرج من أصبهان، لأن هدفه الأساسي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هدفه الأساسي مكة والمدينة. فيخرج من أصبهان مع 70,000 من يهود أصبهان من خلة بين العراق والشام، من خلة بين العراق والشام. ثم من بعد ذلك، ثم بعد ذلك يطوف في البلاد شرقا وغربا، ولكن الهدف الأساسي له عند المدينة، عند مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند خروجه كما خصص يعيث يمينا وشمالا فلا يترك بلد إلا وينزلها، كما في حديث أنس ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، مش هيسيب بلد من البلاد إلا ويطأها ويدخل فيها، قال صلى الله عليه وسلم إلا مكة والمدينة.
يعني هو عصم الله عز وجل أهل مكة والمدينة من فتنته ومن الدخول فيهم.
بالضبط.
نعم.
ثم يلي ذلك، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنه هيقعد في الأرض الأربعين يوم، اللي هيقعد في الأرض وهو بيحدث الصحابة، وده من عجيب فقههم رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، فله 40 ليلة يسيحها في الأرض، 40 ليلة. سبحان الله، الوقت ممكن يكون بسيط عند الناس ولكن شدة الفتنة ظن هيبقى 40 سنة على الناس. اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم. فيقول الناس يا رسول الله فكيف نصلي في اليوم الذي كسنة؟ شوف العبودية، اليوم اللي زي سنة هنصلي فيه ازاي؟ فقال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، جاي عايز يخش المدينة حتى ينزل دبر أحد فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. يبقى إذن النبي بيرسم لنا الآن أنه هيخرج من قبل المشرق، هينزل إلى أصبهان، إلى خراسان، ومن خراسان يمر على يهودية أصبهان فيتبعوا 70,000، يخرج من خلة بين الشام والعراق، يعيث في 40 يوما إلى الأرض شمالا وجنوبا شرقا غربا، وجهته إلى المدينة. فإذا وصل خلف جبل أحد استقبلته الملائكة بسيوفها فتطرده إلى الشام، وهناك لك يهلكه الله سبحانه وتعالى. وهنا هنسأل سؤال سريع، يا ترى وبعد كل الأوصاف اللي احنا ذكرناها ممكن حد يتبع الدجال؟ ايوه، بل أتباع الدجال كفر.
سبحان الله،
نعرفه ان شاء الله.
رغم قبح هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الشيخ احمد جلال، الا ان كثيرا من الناس يفتن به ولا حول ولا قوة الا بالله، وهذا ما سنعرفه بالتفصيل باذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ احمد، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا اخواني الكرام على حسن المتابعة، وانتظرونا ولقاء متجدد اخر باذن الله تبارك وتعالى وعلامات الساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير